الجمع التكسير، يقال مثلا هذه الأشياء ألوانها مثلا حمر، لكن جمع مذكر سالم انتهينا لأنه لا يجمع هذا الجمع. كذلك يجمع جمع تكسير، يقال سكارى ولا يقال سكرانون. ها صبور يعني يرجع فيه إلى الأصل الاشتقاق، يعني صبور هو معنى صابر، لكن صابر يصلح يعني يكون للمذكر ويكون للمؤنث، صابر وصابرة، لكن صبور لا. فيقال مثلا يستغنى بجمع صبور بجمع كلمة الصابرين مثلا، لكن لا يجمع صبور جمع ذكر سالم، فلا يقال مثلا فيه صبورون. ما أعرف هذا، اللي يبدو أنه يقال
قرأت
الذي
مرة. ها؟ قرأت مرة كتاب امرأة سجينة،
هذا يحتاج إلى الرجوع إلى قواميس اللغة، لأن الحكم عليه بأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث هذا ما في مجال الاجتهاد فيه. فإذا ثبت أنه يقال للمذكر والمؤنث بلفظ واحد فمعنى هذا أنه ما يجمع، إنما يجمع جمع تكسير، فيقال مثلا سجناء ولا يقال مثلا هؤلاء سجينون، يقال سجناء. إذا كان يستوي فيه المذكر والمؤنث يكون مثل هذا الباب. نعم لكن هي مضاف باعتبار آخر. أنت أكمل الآن الإعراب، هل تقف الآن؟ إيه صحيح، يعني ليست من باب أفعل، باب مضاف وأفعل مضاف إليه، لكن باب أفعل مضاف وفعل مضاف إليه. معروف هذا أن الكلمة، الكلمة إذا وقعت يعني بعض الكلمات قد تكون مضافا باعتبار ما بعدها، وقد تكون مضافا إليه باعتبار ما قبلها. فالمضطرد الآن في قواعد النحو أنه يغلب الجانب الثاني، إيه، ولهذا تأتي مجرورة، لأنه لو أننا ما غلبنا الجانب الثاني ماذا يكون يعني يكون الحكم الإعرابي الآن؟ لا، يعني الآن ليست باب مضاف وأفعل مضاف إليه، ها؟ مجرور وعلامة جره الكسرة، هذا ما يأثر على كونه مضاف إليه للكلمة اللي بعده، لأن أصل المضاف قد يكون مجرورا، ما في مانع منه كذا، وما وضح لك. يعني نفس المضاف يأتي في اللغة العربية مجرورا بحرف الجر، فهذا جاء مجرورا بإضافة ما قبله إليه، فلا يمنع من ذلك معنى. يعني مثلا أقول كتاب طالب العلم جديد، فعندك كتاب مضاف وطالب مضاف إليه كذا، وطالب مضاف والعلم مضاف إليه، فنغلب جانب الإضافة فيكون مجرور. ها؟ طالبي مضاف، مضاف بالنسبة للثاني، لكن بالنسبة للأول مضاف إليه هو أصلا، إيه هو الآن هذا هو الواقع الآن، هذا هو الواقع الآن، هي الآن مجرورة وهي مضاف. المضاف قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، قد يكون مجرورا بحرف جر وقد يكون مجرورا بالإضافة، هذا المضاف. أما المضاف إليه فهو مجرور دائما، فالكلمة قد تكون مضافا وقد تكون مضافا إليه باعتبارين، لكن لابد تكون مجرورة. نكتفي بهذا، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. هذه الأبيات موضوعها ما حمل على جمع المذكر السالم أو الملحق بجمع المذكر السالم، وتقدم أن جمع المذكر السالم يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وأنه لا يجمع هذا الجمع إلا أحد شيئين: الأول العلم أو الجامد كما عبر ابن عقيل، والثاني الصفة بالشروط التي سبقت، وهي شروط استقرائية وضعها النحويون عن طريق التتبع لكلام العرب. لكن وجد كلمات أخرى أعربت هذا الإعراب، يعني رفعت بالواو ونصبت وجرت بالياء، مع أن الشروط لا تنطبق عليها، أو أن التعريف لا ينطبق عليها. إذن هذه الملحقات اختل فيها أحد أمرين: إما شروط، وإما أن التعريف لا ينطبق عليها. فاعل، لأن حسن صفة مشبهة، صفة مشبهة ذكر والملحق به، لأنه ملحق هنا معاملة حين، فأعربه بالحركة على النون محتمل، ويحتمل أنه جر بالياء وكسر النون لغة، كسر النون لغة بجمع المذكر السالم، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيأتي الكلام على هذا، وسيورد ابن عقيل هذا البيت في موضوع حركة النون. لكن الذي نقوله إن الاحتمال قائم الآن في البيت هذا، يحتمل أن الشاعر أعربه بالحركات، وأنه عامل الملحق بجمع المذكر معاملة حين، فيكون إعراب حين نعم يطبق على باب سنين وعلى جمع المذكر السالم وما ألحق به أيضا. وهذا الاحتمال الثاني صرح به غير ابن عقيل من النحويين كابن هشام في أوضح المسالك، لكن الخلاف هل هذا قياسي أو لا. يقول لا، هذا أنه مقصور على السماع عن العرب، يعني أنت إذا أردت أن تتكلم ما تتكلم بهذه اللغة، ما تتكلم بهذه اللغة، أو أنك مثلا إذا أنك لحنت تجد مخرجا تقول لا هذه لغة في جمع المذكر السالم. يقول لا، أن هذا مقصور على السماع، هذا معنى قوله. ومن اختلف في الطراد هذا، والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع. ومنه الضمير في قول ابن عقيل ومنه ما هو على الكلام الأخير، ليه؟ لأننا قلنا أن الكلام الأخير يقصد به جمع المذكر السالم وما ألحق به، وقول ومنه يعود على الكلام السابق وهو قوله تلزمه أليا ويحمل الإعراب على النون، ها؟ ومنه يعني ومن هذا الإعراب قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عليهم سنينا كسنين يوسف. هنا قال ابن عقيل في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين، الرواية الثانية قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. ما الفرق بين اللغة الروايتين؟ ها؟
يكون هنا أعربها مثل الإعراب كين، معنى أنه أزمه الياء فأعربه مثل.
إيه.
أما إذا قلنا كسني فأعرب أعراب كين مذكر سالم، حذف النون للإعراب.
طيب، صحيح هذا، لكن ما الدليل هنا على أنه أعربه بالحركة؟ ها؟ إيه، ما الدليل؟ يعني كيف نستدل على أنه معرب؟ لأنه قد يقول للقائل
لو أعربه بالحركة حذف النون.
حذف النون، صحيح. إذن كونه أثبت النون دليل على أن الإعراب ليس بالنون، ليس بالياء، كذا، إنما الإعراب بالحركة على النون. إذن نحن محتاجون إلى النون لأجل نضع عليها الحركة، فلا يجوز حذفها، إنما تحذف مع المثنى وجمع المذكر لأنها ليست بعلامة إعراب. ها؟ طيب، هاتان الروايتان. أما الرواية الثانية فهي وردت في صحيح البخاري: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، هذه وردت في صحيح البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب الدعوات أيضا أوردها البخاري. وأما الرواية الثانية اللي ذكر ابن عقيل فهذه ما وقفت عليها يعني في صحيح البخاري في البابين المذكورين، فلا أدري هل هي ثابتة، يعني هل هي مروية في بالسنن مثلا أو عند الإمام أحمد أو نحو ذلك، لا أدري. إنما اللي في البخاري الرواية الثانية كسني يوسف، هذه يكون إيه؟ يكون أجرى سنين مجرى جمع المذكر السالم فأعربه بالحروف، لكن على اللغة الثانية يكون عامل سنين معاملة حين. طيب، طيب هل نحكم علي هنا بالقليل ولا بالكثير؟ ها؟
سنين.
إيه، على أيهن؟ القليل والكثير، لسنا قلنا أن الكثير إثبات التنوين والقليل حذف التنوين، على أي الوجهين هنا؟
التنوين ما يجب، التنوين يمتنع،
لكن نريد نستدل وفي دليل غيره. ها؟
في تنوين
يعني
سنين.
يعني قصدك أنت سنين أن حذفت لئلا يجتمع تنوينان، ها؟ هذا صحيح هذا، لكن أنا أريد الاستدلال على أن جاءت على الكثير، هي ما فيها نون الآن سنين.
وردت فيها
ثنتين
بالحديث. إيه. الأولى منونة.
إيه نعم. صحيح. إذن دليل على أن الثانية منونة، ولكن حذف التنوين لأجل الإضافة، لأنه بعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلفق بين لغتين، لغة من يثبت التنوين ويكون أتى بالثاني على لغة من يحذف التنوين. إذن نقول الحديث جاء على التنوين الآن على اللغة الكثيرة، إنما حذف التنوين في كلمة سنين الثانية لوجود الإضافة. هل أنتم فاهمون؟ واضح كلام؟ ها؟ إيه، أنا كأني استشمن ما فهمته. وش اللي عندك انت؟ اي الان سنين كسنيني يوسف، قلنا انه الان جاء الحديث على لغة الاعراب بالحركات ولا بالحروف؟
هذا بالحروف.
لا، بالحركات. ما الدليل؟
لانه
ثبتت النون. اذا نحن بحاجة الى النون لأجل نضع عليها الحركة، فلو كان الإعراب بالياء ها لحذفت النون لسنا بحاجة إليها كما هي قاعدة جمع المذكر السالم لتحذف النون لأجل الإضافة. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم على اللغة ذي أثبت النون دليل على أن الإعراب بالحركات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل كلمة سنين معاملة حين كذا. طيب هنا على أي اللغتين؟ هل هي على لغة حذف النون أو إثبات النون؟ ها؟ إثبات النون. طبعا ما في نون هو الآن، لكن نقول حذفت النون لأجل الإضافة، ها؟ التنوين، حذف التنوين لأجل الإضافة بدليل كلمة سنين الأولى أنه ثبت فيها التنوين، ها؟ أما اتضح لك سنينا ما عندك، اللهم اجعل عليهم ما هي الآن سنين الأولى منونة
سنين
الأولى، اللهم اجعل إيش عليهم
علي
سنينا منونة هي كذا. إذن هذا دليل على أن الثانية أيضا إن منونة، ها؟ طيب نحن ما ذكرنا أن ذكرنا نحن لغتين أو لا؟ ماذا قال ابن عقيل؟ قال وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. استفدنا من هذا أن إعراب سنين مثل إعراب حين يجوز فيه وجهان، الاتيان بالتنوين أو حذف التنوين كذا. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جرى على لغة إثبات التنوين أو لا؟ لأنه قال اللهم اجعل عليهم سنينا، أتى بالتنوين بلوله، أتى بالتنوين. الثاني ما يمكن يجي التنوين طبعا لأنه مضاف، والإضافة يحذف فيها التنوين. هذا الجواب. إذن ما نقول أن الثاني جاءت على لغة حذف التنوين، ولو لجاءت على لغة التنوين، لأن يصير معنى هذا أنه لفق بين لغتين، لغة كثير ولغة قليلة، وهذا ما يصلح. إنما نقول الحديث جاء على لغة التنوين، ولكن حذف التنوين من الثانية للإضافة. فلو فرض أن حذفت الإضافة لكان يقول اللهم اجعل عليهم سنينا مثلا كسنين، لكن طبعا ما يمكنه لأن الرسول قصد التشبيه. ظهر لك الآن؟ ها؟ شوية. نعم. قال ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. البيت هذا مثل الحديث تماما، ها؟ الشاعر قال فإن سنينه، الآن سنين اسم إن، اسم إن منصوب، فيا ترى هل نصبه بالياء أو نصبه بالفتحة اللي على النون اللي بعد الياء؟ ها؟ أنت بالفتحة، والدليل صحيح. نعم، يعني لو أنه أعربه بالياء كان يحذف النون للإضافة، كان يقول فإن سنيه، فلما أنه أثبت النون اللي بعد الياء دل على أن الإعراب ليس بالياء، إنما الإعراب بالحركة الثابتة على النون. هذا مثل الحديث، ما في فرق، ها؟ قال ابن عقيل الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة، يعني الدليل على أنه أعرب بالحركات أنه أثبت النون مع وجود الإضافة كذا. وهذا معنى قوله وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. قول وهو عند قوم يطرد يعني أن هذا المجيء، يعني أن مجيء سنين، ها، مثل حين يطرد عند قوم في جمع المذكر السالم وما ألحق به، هذا معناها. وهو عند قوم يطرد. ما معنى العبارة ذي؟ أي أن مجيء سنين مثل حين في العراب بالحركات وإلزام الياء يطرد عند قوم في جمع المذكر السالم وما ألحق به.
يعني في ثلاث عربات.
اي نعم.
اي لغة؟
اي يقولون ان بعض بني تميم وبني عامر هم الذين يعربون هذا الإعراب يعني بالحركات على النون ويلزمون الياء. أما لغة أهل الحجاز فهي إعراب سنين إعراب جمع المذكر السالم فيكون الحديث إذا قلنا أن الرواية الثانية ثابتة إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تكلم بلغة القبيلتين بلغة أهل الحجاز وبلغة بني تميم أو أن الحديث يكون مرويا بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى جائزة عند العلماء بالشروط المعتبرة منها أن يكون الراوي عارفا باللغة وأساليبها والألفاظ المترادفة ونحو ذلك. إذ يكون الحديث من رواه من بني تميم رواه على لغته ومن رواه من الحجازيين رواه على لغته. إيه اللهم اجعل عليهم سنين. والله أعلم.
وهو عند قوم يطرد حتى بجمع المذكر السالم
به أو أن يكون مرادا به معين إما بمعرفة لليزيد أو نكرة مقصودة لأنك لو قلت لواحد من الطلاب يا طالب وأجب صحيح ان طالب ان نكرة او لا ولكن مقصوده اي لانك تقول يا طالب وأجب. فاذا المعرفة هنا شيئان اما من قبيل الاعلام يا زيد يا محمد يا علي نعم واما من قبيل النكرة بشرط ان تكون مقصودة يعني يقصد بها شرط ما ذكر أن الأصل في نون الجمع وما ألحق به الفتح والأصل في نون المثنى وما ألحق به الكسر وما عدا ذلك فهو قليل أو لغة. هذه خلاصة البيتين. فقال ابن عقيل حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا. تعبير ابن عقيل بأنها تكسر شذوذا. أما ابن هشام فإنه قال إن كسرها جائز في الشعر بعد الياء. فعلى رأي ابن عقيل أن الكسر شاذ وعلى رأي ابن هشام جماعة من النحويين أن الكسر يجوز في الشعر بعد الياء ولا يحكم عليه بأنه شاذ لأنه قد ورد في أكثر من بيت. فإذا ورد في بيتين أو ثلاثة أو أربعة ما يحكم عليه بأنه شاذ يحكم عليه بأنه قليل. هذا معنى قولي وقد تكسر شذوذا. ومنه الضمير هنا يعود إلى الكسر شذوذا. ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. زعانف بمعنى الأتباع. فهنا الشاعر كما تلاحظون كسر النون في قوله آخرين، هذا جمع مذكر سالم، ولو أنه أتى به على الأكثر يعني على اللغة المشهورة لقال وأنكرنا زعانف آخرين، كما تقول رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين فتفتح النون، ولكن الشاعر هنا كسر النون. وقوله شاهد آخر أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فالشاهد في قوله الأربعين، فإن هذه الكلمة فيها احتمالان، يعني البيت السابق دلالته على الكسر صريحة واضحة لا احتمال فيها، لكن هذا البيت وهو قول حد الأربعين هذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه سابقا عندما قلنا إن من العرب من يعامل جمع المذكر السالم وما ألحق به معاملة حين، فيلغي الواو أولياء الإعراب بالواو أولياء ويعرب بالحركات على النون، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فيقول مثلا أتت علي الأربعين فاعل، ها فاعل مرفوع بالضمة، ومثلا كرهت الأربعين بالفتحة، وهنا قال حد الأربعين فجره بالكسرة. هذا احتمال، وعلى هذا الاحتمال لا شاهد فيه لما نحن بصدده الآن. هذا احتمال الأول أن يكون الشاعر أعربه بالحركات فجره بالكسرة معاملة له معاملة حين، هذا ذكرناه فيما مضى عند قول ابن مالك وهو عند قوم يضطرد. نعم. الاحتمال الثاني هو الذي نحن فيه الآن، وهو أن يكون الشاعر كسر النون، يعني حد مضاف والأربعين مضاف إليه مجرور بالياء على قاعدة جمع المذكر السالم وما يلحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يبقى الكلام في النون، الأصل أنها مفتوحة، يعني كان الأولى أن الشاعر يقول على لغة الجمهور العرب حد الأربعين، لأنه هنا ما أعربوا بالحركات بالكسرة، هنا جره بالياء، فكان الأصل أنه يفتح النون، ولكنه كسرها وكسرها قليل، كسرها قليل. فهل هذا البيت فيه شاهد لكسر النون أو لا؟ نقول البيت محتمل، فيحتمل أنه فيه الشاهد، وهذا على أي أساس؟ على أساس أنه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والاحتمال الثاني نقول لا شاهد في البيت، على أي أساس؟ على أساس أن الشاعر أجرى الأربعين مجرى حين فأعربه بالكسرة أو فجره بالكسرة كذا. طيب، ما الفرق بين الاحتمالين؟ ها بينهما فرق؟ ها أنا أسألك الآن،
إذا عملنا معاملة حين،
أي
إذا أجرنا مجرى، إذا كان الشاعر أجرى مجرى حين ما في شاهد.
طيب،
ثانيا إذا عملنا معاملة حين
يكون ما في شاهد.
ما في شاهد،
أي وعلى أنه ملحق بجمع المذكر، يعني على أن الشاعر أعربه بالياء،
فيكون هذا من باب الشذوذ،
يكون شاهدا لما نحن فيه. طيب هذا صحيح، لكن أنا قصدت فرقا آخر وهو الكسرة هذه الموجودة الآن، ها، على لغة جمهور العرب الكسرة هذه ليست كسرة إعراب، لأن الإعراب بلية كذا، وعلى أن الشاعر عامله معاملة حين تكون الكسرة كسرة إعراب، كسرة إعراب. فإذا قيل لك هل الكسرة هذه حركة أو أنها إعراب، تقول هذا على حسب الاحتمالين السابقين، فإن كان الشاعر جره بالياء ها فإن الكسرة ليست للإعراب، هذه الفتحة ولكن الشاعر كسرها، وأما إذا كان الشاعر عامله معاملة حين فإن الكسرة كسرة إعراب. هذا الفرق بين الإعرابين وبين الاحتمالين، ظاهر. قال وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك، يعني كأن ابن عقيل يعترض على ابن عقيل على ابن مالك، ابن عقيل يعترض على ابن مالك، لأن ابن مالك يفهم من كلامه أن كسر النون لغة، لأنه قال ونون مجموع وما به التحق فافتح، هذا الأصل، هذا الأصل. ثم قال وقل من بكسره نطق، فاعل نطق ضمير مستتر يعود على المفهوم من السياق والتقدير، وقل من نطق من العرب بكسره. إذن من هو الناطق؟ من الذي نطق بالكسر؟ العرب، كذا. ولكن هذا قليل، ولكن هذا قليل. فما الذي يفهم من عبارة ابن مالك؟ أن الكسر لغة لبعض العرب ولكنه قليل، وهذا يوافق عبارة ابن هشام التي قلت لكم أنه قال أن كسرها جائز في الشعر ولكنه قليل. فقول ابن عقيل الكلام اللي قرأته لكم سابقا وقد تكسر شذوذا، هذا لا يناسب عبارة ابن مالك كذا، ولهذا اعترض على ابن مالك، قال وليس كسرها ها لغة خلافا لمن زعم ذلك. لكن نقول إن الأظهر ما مشى عليه ابن مالك، وهو أن كسرها أنه لغة وهو قليل. طيب انتهينا الآن من نون الجمع. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وحق نون المثنى والملحق به الكسر. اعلم أن المراد بالملحق بجمع المذكر والملحق بالمثنى ما فيه نون، يعني الملحقات اللي فيها نون، أما الملحقات بجمع المذكر اللي ما فيها نون مثل ألو ها هذا ما يدخل معنا في الموضوع. الملحق بالمثنى اللي فيه نون هو لفظان، اثنان واثنتان، وباقي الملحقات مثل كلا وكلتا هذه لا تدخل معنا. إذن المراد بالملحق به في الموضعين هو ما فيه نون. نعم. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغة، وفتحها لغة، يعني فتحها لغة لبعض العرب، نعم، كما قلنا في الجمع. ومنه قوله، يعني الفتح، لأن الكسر ليس بحاجة إلى الاستشهاد عليه. قال ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. هنا الشاعر يصف قطاعة بسرعة الطيران، والمراد بقوله أحوذيين سرعة في المشي في الطيران، طبعا الشاعر هنا أراد الجناح لأنها لا تطير إلا بجناحيها. فالأحوذي في اللغة أصله الأحوذي هو السريع، لكن أراد الشاعر هنا بالأحوذي الجناح، ولهذا ثنى الكلمة فقال على أحوذيين. فالشاعر كما تلاحظون فتح نون المثنى، وكان الأصل الكسر أن يقول على أحوذيين، على أحوذيين كما تقول مررت بالطالبين أو رأيت الطالبين. فالشاعر هنا فتح النون، والفتح لغة كما قال. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك. هذا هو نفس الاعتراض السابق، ولكنه أعاد مرة ثانية لأجل المقارنة بين المثنى والجمع. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة. الأصل في نون الجمع الفتح كذا، وكسرها على كلام ابن مالك قليل. طيب، هو قال ونون ما ثني، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أن الأصل في نون المثنى الكسر، والفتح لغة عكس الجمع، الأصل الفتح والكسر لغة. في المثنى الأصل الكسر والفتح لغة. هذه عبارة ابن مالك كما فهمتم. ابن عقيل كما اعترض سابقا أراد يعيد الاعتراض الآن، وقال إن هذا الذي يفهم من عبارة ابن مالك أنه ليس كذلك، يعني لو ليس هو الفهم المطلوب. لماذا؟ قال بل كسرها في الجمع شاذ، هذا أشار إليه سابقا، وفتحها في التثنية لغة. وصرح بهذا، صرح قال وليس كسرها لغة، أو قال قبل ها وقد تكسر شذوذا، وفي المثنى إيه قال وفتحها لغة. فلما قرر هذا التقرير اعترض على ابن مالك، لأن كلام ابن مالك يخالف ما قرر ابن عقيل، فقال بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا كذا. لكن قلنا أن عبارة ابن مالك أصح، وأن ما قاله ابن مالك صحيح لا غبار عليه، أن الأصل في نون الجمع الفتح وكسرها قليل، والأصل في نون المثنى الكسر وفتحها قليل كذا، وفرق بين القليل وبين الشاذ، لأن القليل قد يكون لغة لبعض العرب، ولكن جمهور العرب على خلاف ذلك كذا، فيحكم على هذا بأنه لغة ولكنه قليل، لأنه ما تكلم به إلا قبيلة أو قبيلتان مثلا من قبائل العرب. فهمت العبارة هذه؟ طيب، قال وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان؟ يعني أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فهل قضية الفتح بباب المثنى خاصة بالياء، يعني في حالتي النصب والجر، ها يعني تقول مثلا رأيت الطالبين الفتح، ومررت بالطالبين الفتح كما قال على أحوذيين، أو إن الفتح يجي مع الألف، تقول مثلا جاء الطالبان، جاء الطالبان تفتح النون، الأصل تقول جاء الطالبان، لكن هل يجوز أنك تفتح النون مع الألف، أو أن الفتح خاص بالياء كذا؟ طيب، قبل أن نجيب على السؤال هذا، لماذا ما ذكر النقطة دي في الجمع؟ ليه ما قال الجمع هل كسر نون جمع المذكر خاص بالياء أو يكون مع الواو؟ لأنه ها هذا صحيح. طيب، هذا بالنسبة لكلام ابن عقيل، لكن كقاعدة عامة نقول ما حد تكلم بالكسر مع الواو في جمع المذكر السالم، ولا أحد من النحويين قال به، لأن أصل الكسر مع الواو ها أقول ثقيلة جدا، ثقيلة جدا، يعني تقول مثلا جاء المسلمون، جاء المسلمون، ففيها ثقة شديد، ولهذا ما قال أحد من النحويين بهذا فأغفله ابن عقيل. لكن لما كان الخلاف جاء في المثنى مع الألف الفتح مع الألف أورده هنا، قال وهل يختص الفتح بالياء أي ياء المثنى، نعم لأن الكلام في المثنى، أو يكون فيها يعني في الياء وفي الألف قولان، وظاهر كلام المصنف الثاني. ما هو الثاني؟ الياء والألف، كذا الياء والألف. ها ليه صار هو ظاهر كلام المصنف؟ ها لأن المصنف أطلق قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، ذكر أن النون يجوز فيها الفتح، لكن هل خصص أن النون لابد تكون مع الياء؟ ها سكت. إذن ظاهر كلام ابن مالك أن الفتح يكون مع الألف كما أنه يكون مع الياء بالنسبة إلى المثنى. ها إيه هو الاحتمال وارد بالنسبة لكلام ابن مالك على موضوع الجمع، لكننا نقول أن ابن مالك ما يمكن يقصد كسر النون مع الواو في الجمع، لأن أحدا من النحويين ما قال بذلك، يعني ما قال به أحد ولا أثر حتى عن العرب. فنفهم من عبارة ابن مالك بالنسبة للجمع أنه ما يريد الواو، لكن لما كانت الفتحة جاءت مع الألف في باب المثنى نقول يمكن ابن مالك أنه يقصد الألف والياء جميعا في باب المثنى، لأنه ورد عن العرب الألف. طيب نعم. لا الأصل الكسر،
ما تجي كسر مع الألف؟
لا إلا هي الأصل الكسر، ما هي الكسرة هي للألف، الكسرة لا على النون.
لا أبي لحق بها ألف بس بس
لا المثنى الآن الآن المثنى. ماذا تقول أنت؟ ألست تقول جاء الطالباني ها وخرج الولداني؟ إيه إذن الكسرة قطعا هي الأصل في المثنى.
عارف الكسرة أن لو كان ما في ألف فكأنه مثلا قال
أي إيه لا اتركنا من الشاهد هذا، أنت في شيء غير الشاهد الآن. العينان مثل الطالبان، مثل لو قلت جاء الطالبان،
لكن أقول مثلا صار فيها ألف
إيه
الحقنا فيها ألف.
وين الألف؟ ألف المثنى تقصد
الأولى؟
إيه هي المقصودة. لا لا يعني قصدك العينان اللي الألف اللي بعد النون، لا هذه ألف الإطلاق دي ما لنا فيها علاقة. يعني أنت مثلا لو أردت تجري على اللغة هذه تقول جاء الطالبان، تضع فتحة على النون فقط، ما تضع بعدها ألف إلا في القوافي. طيب ومن الفتح مع الألف، الآن هو استشهد على الفتح مع الياء على أحوذيينا، فاحتاج إلى أن يستشهد أيضا على الفتح مع الألف. قال ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبها ظبيانا، وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. أولا الشاهد في البيت قوله والعينان، فإن العينان هنا أتى بها الشاعر على لغة من يلزم المثنى الألف، ها لأن قوله العينان ليست بفاعل، هي مفعول لقوله أعرف، فلو أن الشاعر أتى بها على لغة جمهور العرب لقال والعينين، لأن المثنى ينصب بالياء. وقد مر علينا في باب المثنى أن من العرب من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال، ومنه الحديث كما قلت لكم سابقا لا وتراني في ليلة. هذا البيت أيضا كذلك جاء على لغة من يلزم المثنى الألف، لأن قول العينان مفعول به منصوب لقوله أعرف، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كذا. إذن يصلح الاستشهاد بالبيت على أن بعض العرب يفتح نون المثنى مع الألف، لأنه هل يلزم أن الألف تصير علامة الإعراب، ويلزم أن المثنى يكون في حالة وقوعه فاعلا كما في قولك جاء الطالبان، ما يلزم هذا. المثنى تأتي الألف ويأتي بعد الألف فتح النون، هذا هو المهم. إذن يستقيم الاستشهاد بهذا البيت وإن كان على لغة من يلزم المثنى الألف، واضح الكلام هذا؟ طيب، قول ابن عقيل وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. أولا، معنى قوله إنه مصنوع أي غير عربي، إنما هو من وضع النحويين، من وضع النحويين، إن يتهمون النحويين أحيانا بأنهم يضعون بعض الأبيات لتقرير بعض القواعد، ها؟ لكن بالنسبة للبيت اللي معنا قالوا إنه مصنوع، يعني موضوع وغير عربي. وعلى هذا ما الذي يترتب على ذا؟ لأنه لا يحتج به ولا يستشهد به، ها؟ وتبطل قضية فتح النون بعد الألف، بعد الألف. لكن الصحيح أن هذا البيت، أن هذا البيت غير مصنوع لأمرين. الأمر الأول أن أبا زيد، وهذا من علماء اللغة الأثبات الثقات، حتى إن سيبويه كان يقول في كتابه حدثني الثقة أو حدثني من أثق به، فسيبويه يصف أبا زيد بأنه ثقة أو من الثقات، وقد أورده في كتابه النوادر في اللغة. نوادر في اللغة هذا كتاب مطبوع، وقد وقع البيت في هذا الكتاب في الصفحة 68 بعد 100. فأورده أبو زيد في كتابه النوادر في اللغة مع بيتين والنون مفتوحة، فهمت هذا؟ فكون أبي زيد أورده في كتابه هذا دليل على أن البيت ليس بمصنوع، على أن البيت ليس بمصنوع، ومعه بيتان آخران. وقولنا معه بيتان آخران طبعا مما يستأنس به، ولا ليس بدليل قطعي أنه يكون معه بيتان آخران، لكن هذا يستأنس به على أن البيت ليس بمصنوع، إنما هو عربي وله توابع، له توابع. الأمر الثاني الذي يدل على أن البيت ليس بمصنوع ينبني على معرفتنا للسبب الذي جعل النحويين يقولون إنه مصنوع. يقولون إن الشاعر في هذا البيت كما تلاحظون لفق بين لغتين، لأنه قال أعرف منها الجيد والعينان ومنخريني، فقول ومنخريني على لغة جمهور العرب، وقولها العينان على لغة بعض العرب. ويقولون إن الشاعر العربي الفصيح لا يمكن أن يلفق في كلامه بين لغتين، لأن لسانه لا يطاوعه على ذلك، لأن العربي ينطق على حسب سليقة ولسانه، حتى لو أن الشاعر طلب منه أن يتكلم ما استطاع أن يتكلم ولا يطاوعه لسانه. فيقولون كيف هذا الشاعر ينطق بلغتين في بيت واحد؟ أكيد أن اللي قال البيت هذا قصد التكلف، أنه متكلف البيت هذا وأنه مصنوع، ولا ما يمكن العرب أنه ينطق بين لغتين، لأنه إن كان من لغة من جمهور العرب مثلا لا يمكن أن ينطق بلغة من يلزم المثنى الألف، وإن كان من ممن يلزم المثنى الألف لا يمكن أن لسانه يطاوع على أن ينطق بلغة جمهور العرب. إذن هذا هو السبب الذي جعل أو حمل النحويين على أن يقولوا بأن البيت بأنه مصنوع كذا. طيب، الجواب عن هذا أن نقول إن النحويين أخطأوا في حكاية البيت، لأن الذي ورد في كتاب أبي زيد أعرف منها الجيد والعينان ومنخران أشبه ظبيانا، ومن خيران. فالشاعر هنا جرى في الموضعين على لغة من يلزم المثنى الألف. لكن يبقى إشكال آخر وأمر سهل، إنه كيف فتح نون المثنى في الأول وكسرها في الثاني؟ نقول الكسر في الثاني ليس بصريح، لأنه ما له تأثيره بالشكل، يعني ربما أن الشاعر قال العينانا ومن خيرانا، ما في مانع هذا ولا يأثر حتى على الوزن العروضي. لو أردنا أن نقطع البيت تقطيعا عروضيا، نعم الكسر والفتحة في الميزان واحدة، ما لا تأثير. إنما التأثير يجي من ناحية الألف، فإن ثبت أن البيت نطق بالألف في الأول وفي الياء بالثاني يكون ما قاله النحويون صحيحا، ها؟ وإن كانت الشاعر جرى على الألف في الموضعين فليس ما قاله النحويون بصحيح، ويكونون قد أخطأوا في النقل ثم توارثه النحويون فيما بعد دون أن يرجعوا إلى المصادر التي نقل من هذا البيت. لكن الآن الكتاب المطبوع ومطبوع محقق كتبت ومن خيران بالألف، وعلى هذا لا يكون البيت مصنوعا ويستدل به على هذه المسألة وهي مسألة الفتح. واضح الكلام؟ ها؟ فهم الأمر؟